إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في تداعيات ما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه رسائل ومسائل أذكرها اليوم على سبيل الاختصار. المسألة الأولى أن بعض الناس ظهر في الفضائيات فنازع في حكم قتل ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المسألة كما ذكرت فيها إجماع لأهل العلم، فكأن الآن الناس يعيشون حالة عظيمة من الجهل، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يفشو الجهل، أن يكون الجهل فاشيا في الناس، وأن يتصدر من لا علم عنده. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإذا كان سباب المسلم فسقا فماذا يكون سب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيكون فسقا أيضا؟ أيتساوى من سب نبيه عليه الصلاة والسلام بمن سب رجلا من المسلمين يعمل المعاصي؟ إذا كان سب المسلم فسقا يكون سب النبي كفرا عليه الصلاة والسلام، والكافر حده القتل إذا خرج عن هذه الملة الجليلة. والله عز وجل يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والمحاربة ضد المسالمة، وهي أن يسلم المرء منك من اللسان واليد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا لم يسلم الناس من لسانك فقد حاربتهم بلسانك، فالمسالمة ضدها المحاربة. وكما أن المسالمة تكون باليد وباللسان، فالمحاربة تكون باليد وباللسان، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، أنها قالت فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، أي عن عائشة، فقال لها: ماذا علمت أو ماذا رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها، وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمة تحارب عنها، وإنما كانت حمة تذيع بين الناس حديث الإفك، تريد بذلك انتقاص عائشة رضي الله عنها وأن يعلو قدر أختها زينب. فالذي وقع من حمنة كلام، فسمته عائشة محاربة، فقالت: وطفقت حمنة تحارب لها. فالأذى باللسان محاربة، والذي سب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا محارب لهما. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وفي رواية بالمحاربة، فما بالك بالذي يعادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإنما الرجل المعاهد هو في الأصل محارب، فلما جرى بينه وبين المسلمين عهد انقطع أمد الحرب إلى حين، وربما تجوز المهادنة أبدا. فما معنى نقض العهد؟ نقض العهد معناه أن يعود محاربا للمسلمين، ومحاربة المسلمين محاربة لله ورسوله. فالذي سب النبي عليه الصلاة والسلام نقض العهد باتفاق العلماء، ومعنى أن ينقض العهد أن يعود محاربا. والله عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا. وهذه الآية سبب نزولها أمران. الأول ما رواه أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما خرجه البخاري ومسلم، أن نفرا من عرينة أو من عكل هاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاجتووا المدينة واستوخموها، أي صار هواء المدينة وحرها لا يناسب أبدانهم، فأصيبوا بأمراض، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا فصحت أبدانهم، فقتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا الإبل ومضوا، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في إثرهم فجيء بهم فقتلهم وسمل أعينهم وصلبهم، فأنزل الله هذه الآية. فإذا كان الرجل المسلم الذي يقطع الطريق لأنه يفسد على الناس دنياهم بالأذى والقتل وأخذ الأموال هو من المحاربين عند جماعة العلماء، فما بالك بالذين يفسدون على الناس دينهم؟ فإن فساد الدين أعظم من فساد الدنيا. فإن الذي يبين للناس ويصور لهم أن القرآن كتبه ورقة بن نوفل، وأن محمدا لم يكن نبيا بل كان كذا وكذا، فهذا يريد أن يخرج الناس من الإسلام إلى الكفر، ويريد أن يكون مانعا لهم من دخولهم في دين الإسلام. وهذا عند الناس أعظم من إفساد أموالهم بالسلب ومن إفساد دمائهم بالقتل. فإذا كان الذي يعتدي على الناس في دنياهم محاربا لله ورسوله فما بالك بالذي يفسد على الناس دينهم. بل إنه من المعلوم أن رجلا من المسلمين لو صح إيمانه لو خير بين سب النبي عليه الصلاة والسلام وبين أخذ ماله وتقتيل أولاده ونسائه لاختار الثانية على الأولى. وهذا هو عقد الإيمان. إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي تفضيله على النفس وعلى الأهل والمال. والله عز وجل جعل هذا علامة في الناس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والمعنى أنه لو خير بين لحوق الأذى في نفسه وأهله وماله بل وفي الناس أجمعين وبين لحوق الأذى بنبيه عليه الصلاة والسلام لاختار أن يلحق الأذى الناس دون رسولهم عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح وغيره في غزاة أحد أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان راميا شديد النزع فكسر ونثر النبي له الكنانة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشرف على الناس لينظرهم، وأبو طلحة مجوف عليه يعني جعل بدنه ترسا للنبي عليه الصلاة والسلام يتترس به، يقول: لا تشرف يا رسول الله لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك. فهذا هو عقد الإيمان، أن يقول المرء بلسانه وبأعماله: نحري دون نحرك يا رسول الله. فاقتضت هذه الآية تقتيل ساب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من أعظم المحاربين لله ورسوله. وقد ثبت من حديث ابن عباس وغيره أن رجلا أعمى كان له أم ولد كانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، وكان ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. وهذا يقتضي أن هذه المرأة كما جاء في بعض الروايات لم تكن مسلمة، كانت ذمية معاهدة. ويجوز للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية مع بقائها على دينها، كما قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهذا مستثنى من قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. فالكتابية يجوز نكاحها بنص آية المائدة وهي آخر سور القرآن نزولا. ولو كانت المرأة مسلمة وكانت تشتم النبي فإن الرجل لا يقول أنهاها فلا تنتهي، فإنها تكون كافرة. لكنها لما كانت كتابية معاهدة كان يكتفي معها بالزجر، فلما لم تنتهي وسبت النبي يوما قام إليها هذا الأعمى فوجأ بطنها بالسيف فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمها. وهذا نص واضح جلي في وجوب قتل سابه عليه الصلاة والسلام لو كان من غير المسلمين. فمن العجب أن يقول بعض الناس بخلاف هذا، حتى يكون نبينا عليه الصلاة والسلام لقمة سائغة في أفواه السابين من كل جنس ولون. الثانية أيها الإخوة، أنه قد وقع في ديار مصر من صور الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام ما هو مخالف، وإن الانتصار للنبي بل ولغيره لا يكون إلا على وفق الأدلة الشرعية. وإذا كان حكم ساب النبي القتل، وهذا الحكم لا يتعداه، فإننا قلنا إن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بقتل كعب بن الأشرف دون سائر اليهود، فلا يجوز إحراق الكنائس وهي لا تحرق حتى في ميدان الحرب، ولا قتل النصارى الذين يعيشون بيننا، فضلا عن الخروج في مظاهرات واعتصامات وإضرابات، فهذا خلاف حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم هذا لا يذهب غيظا ولا يشفي صدرا فوق ما فيه من الخروج عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. فقد جاء بعض الناس وهو صاحب قناة الأمة المصرية فقام بإحراق الكتاب المقدس ردا عليهم، وهذا من بالغ الجهل، والله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لو كان الكتاب المقدس كله باطلا لا يجوز أن يفعل به هذا، فإنهم يتجرؤون على كتابنا. ويقول هذا الرجل بالحرف المرة القادمة سوف نتبول عليه، فماذا لو قابلك النصارى بالفعل أو اليهود وتبولوا على كتاب الله عز وجل؟ هذا يليق أو هذا يجوز؟ وهذه من صور الانتصار أم من صور الجهل البالغ؟ ثم إن الكتاب المقدس على ما فيه من التحريف ففيه من كلام الله عز وجل، وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن نفرا من اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوه إلى القف، فجاءهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بيننا، ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال أتوني بالتوراة، فأتوه بها فنزع الوسادة من تحته وجلس على الأرض ووضع التوراة عليها، ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك، مع علمه بما فيها من التحريف، لأن فيها من كلام الله الذي لم يلحقه تحريف. وفي الصحيحين وغيرهما أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالتوراة مملوءة من ذكر أسماء الله وصفاته بما يوافق القرآن، ولم يعد عليهم رب العالمين أنهم حرفوا هذا الباب، فهذا يدل على بقائه. فإذا كانت التوراة مشتملة على كلام الله عز وجل ومشتملة على ما وقع فيه التحريف، فلا ينبغي أن يعامل كلام الله بهذا التعامل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وضعها على الوسادة، أفيريق أن يحرقها المسلمون؟ وهل وقوع التحريف في بعضها كاف في إهانتها؟ وهل فعل هذا أو ندب إليه أحد من علماء الإسلام المشهود لهم بالخيرية والعلم؟ لكنه الجهل البالغ الذي وقع في الناس. نسأل الله العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. الثالثة: رسالة إلى ربوع مصر، إلى جماهير مصر الغفيرة متمثلة في الحزبيين والمشايخ الثوريين، أننا نلزمهم لنبين ما وقعوا فيه من التناقض. فإنهم لما وقعت فتنتهم خرجوا إلى ميادين مصر. لماذا خرجوا وقد خرجوا على نصوص السلف الصالح وعدوا على أصل من أصول الشريعة، وهو عدم الخروج على الحاكم الجائر؟ فهم قالوا: إننا خرجنا لدفع الظلم ولنصرة الشريعة. ثم مضوا ودعوا إلى خروج مرة أخرى، إلى مليونية الهوية. لماذا خرجوا؟ لإظهار الهوية الإسلامية ولنصرة الشريعة بتطبيقها في الناس. ثم مضوا وخرجوا في الانتخابات الرئاسية حتى ينجح المرشح الذي يريدون. لماذا؟ نصرة للشريعة. وقالوا لما تقدم عمر سليمان للترشيح إن النظام السابق لو عاد فإن الدماء سيسيل للركب. وهذا نص كلام الشيخ أحمد فريد على قناة الحكمة: الدماء ستكون للركب. لماذا؟ نصرة للشريعة. فجاء سب النبي عليه الصلاة والسلام، فأردنا أن نبين للناس أن هؤلاء الشيوخ فوق أنهم خرجوا على الشريعة وخرقوا سياجها، خرجوا لهوى أنفسهم. والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فكثيرا ما تفعل النفوس ما تهواه ظنة أنها تفعله لله. ولم يخص نفسا دون نفس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الواحد من الأئمة الكبار من التابعين وغيرهم قد يتكلم في مسألة مجتهدا بنوع من الظن والهوى الخفي، فما بالك بمن جاء بعدهم؟ فقلنا لهم لماذا ما خرجتم؟ لماذا لم تقوموا بمليونيات كسابقتها؟ لماذا لم تهددوا الدولة بسيل الدماء للركب؟ إن سكوتكم عن هذا دليل على أن خروجكم الأول لم يكن لنصرة الشريعة، ولكن لما تعرضتم له من ظلم في أمن الدولة صرتم تنتصرون للنفس، فإن ظلم النبي أعظم من ظلم الناس بما يقعوا من تعذيبهم على يد النظام السابق. وخروجكم للهوية ليس أعظم من خروجكم للنبي، فسكوتكم عن الخروج في هذا الموضع دليل على ضعف المحبة، لأنكم بالأصل لا ترون المظاهرات حراما، ولا الاعتصامات حراما، ولا الإضرابات حراما، ترونها حلالا، فلماذا ما خرجت وهي عندك حلال؟ إن هذا يدل على أن الخروج الأول لم يكن للشريعة، وأنكم قدمتم البلاد والعباد إلى أتون محترق يفعل الله بالعباد ما يشاء. ثم هي رسالة للجماهير الغافلة التي ما زالت تدافع عنهم، وقد رأوهم كالأسد يتكلمون ويهددون وينددون ويخرجون الجماهير الغفيرة فقط لأشياء دون الذي وقع بملايين المرات. فسقوطهم في هذا الموضع دليل على أن الخروج الأول ما كانوا فيه مجتهدين، بل كانوا حماسيين على غير الجادة ينظرون إلى الظلم الواقع، ولو كانوا صادقين في النظر للشريعة لساووا في الأمرين والحالتين إلا قليلا منهم. وما فعلنا هذا إلا لنفضح الناس حتى يفيقوا، والناصح الشفيق قد يغلظ في النصح، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من الخشونة. وهم لو خرجوا في مظاهرات وإضرابات واعتصامات لنصرة النبي لكان هذا حراما ومخالفا لهدي السلف ولرددنا عليهم، إنما كان المراد بيان عوار كلامهم وسوء قيادتهم للأمة الذي أوقع البلاد فيما وقع فيه. وقد وقع في أذهان بعض الناس لعله وقع من سوء العبارات التي تكلمت بها أنني قد أجيز الإضراب أو الخروج في مظاهرة لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما اعتقدته يوما ولا دار بذهني لحظة، وهذا هو قصدي الذي تكلمت به. ومع ذلك فإنني أقول لو وقع هذا في كلامي أو أردته يوما فأنا فيه مخطئ نادم راجع إلى مذهب السلف الصالح، لا أكابر في باطل ظهر من كلامي ولا صواب ظهر على كلام بعض إخواني، ولا أحل لأحد أن يجادل عني إذا أخطأ، بل لا أحل لأحد أن ينافح عما أقول وهو صواب لأنني قلته، بل ينافح عنه لأنه كلام الله ورسوله. فإن المسلم يدعو الناس ليكون الدين كله لله، لا لتكون الطاعة له ولا الشهرة له، فإن هذا دخل في القلب يخدش إخلاص المرء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه رسالة إلى مسلمي مصر. أقول أيها الإخوة إننا مقبلون على خطر عظيم إلا أن يشاء الله عز وجل. وهذا الموضوع كنت سأتكلم عنه الجمعة الماضية، ولكن لما وقع ما وقع تكلمت فيما يتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه خطة مرسومة لنشر التشيع في مصر، وهي مفزعة جدا. نشرت في جريدة الوطن، يقول: بينما ينشغل أهل السنة بمعارك جانبية غفلوا عن خطر داهم بدأ يتسلل كالموت الأصفر ليقضي عليهم كما قضى على غيرهم. وفي أخطر لقاء لعلاء السعيد مع الوطن المصرية تحدث عن معلومات خطيرة بالاسم والمكان والزمان، وبالتفصيل عن مخطط إيران للتغلغل بمكر وخبث للسيطرة على الحكم في مصر قبل الثورة وبعدها. قلت أيها الإخوة، قوله قبل الثورة هذا يوافق ما نقلناه قبل ذلك من أن الثورة المصرية عمل أمريكا وإيران للقضاء على الإسلام واجتثاثه من جذوره. قال: وإذا نجح الاستعمار الصفوي الإيراني اللئيم بالسيطرة على مصر لا سمح الله لها، فإنه سيزرع الفتن والقلاقل والقتل والتدمير بها كما فعل في العراق وإيران وسوريا والبحرين واليمن. وإذا سقطت مصر فعلى العروبة والسنة السلام. إن هناك مخططا خطيرا لنشر التشيع في مصر، خاصة التشيع السياسي، لأنه الأخطر باعتباره البوابة الخفية للتشيع الديني، وهو أن يظهر إيران كدولة صديقة لمصر. لا بد من عقد اتفاقات سياسية واقتصادية واجتماعية معها على أعلى مستوى. يعني يقول لا يبدأون بتشيع ديني، ولكن يقول نحن ضد إيران في الاعتقاد، نحن ضد إيران في مذهبها، ولكن نحن سنتعاون اقتصاديا فقط. فإذا سمح بالعدو في التغلغل السياسي والاقتصادي نشروا تشيعهم الديني. يقول: ويقوم شيعة إيران الموجودين في مصر بجهد كبير لإنشاء الدولة الشيعية المصرية التابعة لإيران، ويقومون في الوقت الحالي بشراء الأراضي والعقارات في مدينة 6 أكتوبر بشكل كبير لتصبح مغلقة عليه وتتحول إلى مدينة شيعية كما هو حال القطيف والأحساء في السعودية. أقول: لكن بينهما فرق، فإن في السعودية علماء كثر يتكلمون بالتوحيد صباح مساء، بل عوامهم كذلك، فالتشيع هناك محصور ومنحصر يضرب عليه بيد من حديد بخلاف مصر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جليلة أرجو أن يعيها الناس ليعلموا الفرق بين أهل العلم، قال: إن الحاكم الظالم ما يدفع الله به أعظم من ظله، ما يدفع الله به أعظم من الظل. وهذا صحيح، فإن الله كان يدفع بأمن الدولة خطر الشيعة وسائر الجماعات المخالفة التكفير ونحوها، بل سائر الفساد الذي انفتح الآن وأطل على العباد، وهو جر مصر إلى هوة سحيقة كان مقموعا في النظام السابق، كان ظالما ودفع الله به الظلم حتى ولو لم يرد ويقصد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. يقول، وهذا تقرير خطير حول المد الشيعي في مصر، لو رجعتم هذا على النت، هذه أوراق طويلة ولا أستطيع أن أقرأ هذه الأوراق، ولكن أخذ مقتطفات. يقول: اختلف التوزيع الجغرافي للشيعة في مصر بشكل كبير، ففيما قبل الثورة كانوا يشكلون قطاعا واحدا ويمثلهم في جميع أنحاء الجمهورية مركز آل البيت ومقره حي الدق، ولكن بعد الثورة أعادوا تشكيل أنفسهم وشكلت منهم مجموعات منفصلة في المحافظات، وشكلت كل منها كيانا قائما بذاته بعيدا عن مركز القاهرة، وأنشأوا حرسا ثوريا مصريا يتلقى تدريباته في مزارع خاصة بالعريش. إذن انتقل الأمر إلى قتال مسلح، وكما قرأت عليكم في جمعة سابقة أنهم لما خرجوا في مؤتمر حاشد في المحلة الكبرى قالوا: نحذروا من المساس بأي شيع، وقالوا إن الشيعة لا يخشون أحدا، وذلك لما قاموا به من هذا. يقول: هناك مخطط لنشر التشيع في مصر، وذلك بطريقتين: تشيع سياسي وتشيع ديني، والأول أخطر من الثاني لأنه البوابة الخفية للتشيع الديني، ويقوده الدكتور محمد سليم العوة والصحفي إبراهيم عيسى وجمال زهران وعصام سلطان والمستشار الخضيري، وهم يروجون للمثقفين أن إيران دولة صديقة لا بد لمصر من عقد اتفاقات سياسية واقتصادية معها. يقول: أخطر التحركات الحالية في مصر إنشاء ما يسمى الحرس الثوري المصري، وهذا الكيان قال عنه محمد الحضري أمينه العام بأنه يمثل حركة مقاومة، وأنهم سيحققون أهدافهم حتى لو استلزم الأمر تحقيق ذلك بامتلاك السلاح ورفعه في وجه من يقف في طريق أهدافهم. وهؤلاء، أي هؤلاء الحرس الثوري المصري الشيعي، هم من هاجموا السفارتي الإسرائيلية والأمريكية في القاهرة بعد الثورة. ويذهب رئيس هذا الكيان وأعضاؤه إلى العريش ويتلقون هناك تدريبات عسكرية في بعض المزارع الخاصة، وتزامنت تلك التدريبات مع الصواريخ التي تم إطلاقها من سيناء تجاه إسرائيل حتى يورطوا مصر في نزاع مسلح مع إسرائيل، فتتدخل القوى الكبرى لتحاصر مصر عسكريا واقتصاديا، فيجوع الشعب المصري ويثور على حكومته، فتعم الفوضى مصر لتتسلل إيران من خلال خلايا الشيعة المصريين والعراقيين واللبنانيين الشيعة وغيرهم، وتنفذ مخططها الذي يشبه مخطط الحوثيين بعد ثورة اليمن. والحرس الثوري المصري الشيعي ملحق تنظيميا بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكان موجودا منهم في مصر 330 رجلا أيام الثورة في أحد فنادق 6 أكتوبر، ولهم تشكيلهم العسكري، ودائما ما يكونون ملثمين، ويوجد بينهم قناصة يمتلكون سيارات عليها مدافع RPG، وكانوا يختفون في مزارع العريش، وقد تم القبض على بعضهم عند عرب السواركة وهم يتبعون محمد الدريني قائد إحدى الفرق الشيعية في مصر. هذا كله أيها الإخوة يدل على خطر المرحلة التي نحن مقبلون عليها. وهذا فيه أمران: الأول أن يفيق الناس كفاهم تعظيما للشيوخ على حساب المنهج، فإن الذي جرى في مصر كله وما سيجري إذا شاء الله عز وجل من جراء الفتاوى، فحينئذ ينبغي أن يتغير الحال. اليوم صارت الحرب على الإسلام على كل المستويات، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام وقع سبه في دولة أجنبية أخرى فضلا عن وقوع هذا في مصر، بل إن بعضهم أرسل إلي رسالة فقال إنني تكلمت مع مجموعة من الناس عن حكم التعدد، وقلت إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بأكثر من امرأة، فقال لي النبي ابن كذا وكذا. هذا في ديار مصر في من ينتسب إلى الإسلام. بيننا ليس نصرانيا محترقا يعيش في البلاد الغرب، إننا على خطر عظيم بما يقتضي أن نواجه هذا كله على أسس علمية شرعية. وقد آن الأوان لكل المسلمين أن يجلسوا وأن يتوحدوا، ولكن على ضوء الكتاب والسنة، لا نتحد على اختلاف العقائد، فإن الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولم يقل واعتصموا ولا تفرقوا. بماذا نعتصم؟ نعتصم بحبله، فينبغي علينا أن نجلس لنرد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة. ونحن نقول للحزبيين شيوخا وأتباعا: تعالوا إلى كلمة سواء حتى نمر، فإن المعاصي الواقعة هي سبب كل ما نحن فيه. وقد نبه النبي على هذا عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، واسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن التفرق بين الناس والاختلاف يقع بسببين: بسبب البدع فحذر منها فقال إياكم ومحدثات الأمور، وبسبب الخروج على الحاكم فقال اسمعوا وأطيعوا. ولا يشكن عاقل أن الخروج على الحاكم لما وقع ما ترونه الآن في ديار مصر، لا تكاد ترى قرية إلا تفرق أهلها واختلفوا وتقاتلوا وتعادوا بعد أن كانوا إخوة متحابين.
ما هو السبب؟ ومن الذي بدأ؟ إننا ما زلنا على الرصد وعلى الكلام الأول، كنا جميعا على المذهب السلفي نحرم الخروج والمظاهرات والاعتصامات، فخالف بعض الناس فأحلوا المظاهرات والاعتصامات والخروج، فوقع الاختلاف والتفرق والتباغض والتعادي. وقد نبه النبي على سبب هذا: إذا وقعت المعاصي عوقب الناس، فإلى متى؟ ألا نرجع وأن نجلس على ضوء الكتاب والسنة ليعلم الناس أن أهل السنة يصدعون بالحق ويرحمون الخلق؟ والخروج على هذا الأصل ليس فيه عذر، فإن هذا الأصل واضح ظاهر عند أهل السنة والجماعة، لكننا ننزلهم منزلة من اشتبه عليه الأمر. وهذا خطاب للعوام والطللة، فإنهم لا يعون شيئا ويظنون أن الخروج جائز وأن فيه خلاف. حينئذ لنخرج من هذا التيه، ارجعوا معنا إلى القواعد السلفية والأصول الشرعية، وتعالوا إلى كلمة سواء. تدرون أيها الإخوة لماذا سب نبينا ولم ننتصر؟ إنه عقوبة، مع أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعل، مع أن الكافرين قد ينصرون. فما هو السبب؟ هو مخالفة قوله: آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فكلما وقع تقصير في هذه الأبواب عوقب المرء، وإن كان أصل الشرع فيه عفو، كما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعل. ومع ذلك قد يؤاخذ العبد بالنسيان عقوبة له على جرائمه، كان يفطر المرء ناسيا في رمضان، وقد رفع الله النسيان، رفع العقوبة عليه. فهذا الرجل يستفتي بعض الناس ويقول: أكلت ناسيا، فيقول: أفطر، وجب عليك القضاء. هذا حكم الله؟ الجواب لا، حكم الله رفع المؤاخذة على النسيان، ولكن هذا الرجل عقوبة له على جرائمه عوقب بالنسيان والخطأ. كما أن بعض أهل العلم من الأحناف وغيرهم يحرمون لحوم الخيل في إحدى الروايات، ولحم الخيل حلال بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الناس لمعاصيهم قد يبتلون بمفت يحرم عليهم طيبات أحلت لهم، مع أن أصل الشرع وضع الإصر والأغلال التي عليهم، ولكن الناس عوقبوا فابتلوا بمفتين اجتهدوا فأخطأوا، ويكون هذا من العقوبة. كما أن بعض الناس يعتقد أو يسأل من يعتقد أن الرجل يتم صلاته في السفر ويصوم، فيشدد على نفسه ويضع على نفسه إصرا وأغلالا، والله وضع عنه هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. فهناك مطاعم ومشارب حلال قد تحرم على بعض الناس عقوبة، يبتلى بمفتن لا يعرف شرع الله عز وجل، سواء اجتهد فأخطأ فكان له أجر أو لم يكن كذلك. وما أكثر ما يؤاخذ الناس بهذا ولا يشعرون أن هذا من العقوبة. فبعض أهل العلم، وهو مذهب أحمد في المشهور عنه، يفتي بأن من أمذى في نهار رمضان فهو مفطر وعليه القضاء، مع أن النبي رخص في القبلة، وهذا يقع كثيرا. والصواب الذي تدل عليه النصوص أن المذي لا يفطر صائما، لكن الناس لمعاصيهم يبتلون بآثار وضعوها على أنفسهم عقوبة من الله عز وجل. فقد ابتلينا بمن يسب نبينا ونحن لا نستطيع أن ننتصر عقوبة من الله عز وجل، حتى لا تشفى قلوبنا ولا يذهب غيظنا. فعلى المرء أن يلازم الاستغفار الليل والنهار حتى لا يؤاخذ في خاصة نفسه ولا يؤاخذ الناس أجمعين، وتوضع علينا الآثار والأغلال عقوبة لنا، والله بعباده رؤوف رحيم. فعلينا جميعا أن نرجع إلى كلمة سواء على ضوء الكتاب والسنة، حتى إذا رجعنا إلى التوادي والتحاب بعد رجوعنا إلى الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح والسير على المنهج القويم، نصر الله عز وجل عباده على أعدائهم. ولكن إذا بقينا هكذا متفرقين متناحرين متعادين مع وقوع المعاصي والخروج عن مذهب السلف، كنا كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ونحن نقول بكلام واضح: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. على سبيل التنزل سنبدأ بهذا اللسان، فابدأوا به حتى نرجع إلى الطريق المستقيم الذي حادت الأمة عنه فوقع ما وقع، وإلا فإن العدو سيجتاح الديار ولا يفرق بين رجل ورجل. فإذا لم نفعل فإن الشر قادم والبلاء عظيم، إلا أن يشاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.